مساء الخير ومساء البهجة والسعادة. حوار في حب الوطن هذه الليلة مع شخصية تعشق هذا الوطن، صاحب مقولة مهمة جدا في حب الوطن: وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. ضيفنا هذه الليلة قداسة البابا تودروس الثاني بطريرك كنيسة الأسكندرية، في حوار لا ينقص محبة هذا الوطن ولا محبة هذا الشعب العظيم ولا تقديس أغلى اسم في الوجود مصر. أهلا قداسة البابا.
أهلا بيك
سيادة البابا. هل أنت مرتاح أكتر في البابوية عنه عندما كنت راهب وموجود في الجلاية في الهدوء؟ هل أنت وحشت الهدوء؟ وحشك الهدوء؟
زي ما كنا بندردش قبل كده، أنا عدت في الدير من 86 ل90،
أربع سنوات هنا هنا في نفس
في دير أمبابشوي. وبعد كده نزلت للخدمة لقطاع الشباب والخدام في إبرشية البحيرة. إبرشية البحيرة بتضم وياها مرسى مطروح،
مظبوط،
فدي مساحة كبيرة،
مساحة كبيرة جدا
لكل الكنائس فيها، ويا نيافة أنباب خمس ككاهن راهب. وطبعا كان ليا دايما علاقة بالدير واجي الدير باستمرار وفي قليتي، وطبعا كان الوقت أكثر هدوءا. بعد شوية رسمت أسقف وبقى خدمتي في منطقة غرب اسكندرية في منطقة كينج ماريوت الى حد ما هدوء ايضا، ولكن بعد كده بعد الاختيار للمسؤولية اللي انا فيها دلوقتي لم يعد هناك هدوء.
لم يعد هناك اللي بقى تقطعش من وقتك جزء كده؟
طبعا طبعا ما قدرش الواحد يستمر
تلتمس الهدوء.
طبعا طبعا لازم الواحد بين وقت والتاني يقضي مكان هادئ، سواء في الدير هنا في المقر يعني او في اي مكان تاني هادئ يعني.
لكن انت بترجع لقليتك القديمة ساعات؟
الحياة بقى لي وقت مش افتهاش.
بالك قديه؟
بقى لي مثلا سنة وشوي.
سنة وشوي
باعتبار ان انا في القلاية بتاعت المسؤولية يعني.
دي قلاية ودي قلاية. ده معناه ان البطريركية تشكل عبء على اكتاف سيادتك؟ هل هو عبء ثقيل للدرجة دي؟
هي مسؤولية طبعا. مسؤولية، ومسؤولية النفوس دايما خطيرة وثقيلة.
مسؤولية النفوس. ان تكون مسؤولة عن النفوس.
طبعا طبعا. وزي ما بيقولوا فلان اب اسرته، اسرته دي اربع خمس ست افراد، فده اب في اسرة كبيرة قوي قوي. ومش بعتبر نفسي بس على نطاق المسيحيين او الاقباط، في مصر كلها يعني.
صحيح.
فهي مسؤولية، مسؤولية النفوس، ودي مسؤولية ملهاش حدود، مش بقدرش حدها يعني. اي مسؤولية وظيفية لها حدود،
لا سقف.
لكن دي بلا سقف.
بلا سقف. انت بيسعدك ويغبطك افضل تقول بابا المصريين
يعني، دي برضو تعبير لطيف خالص، لكن انا بشعره في داخلي.
بتشعره في داخلي.
ولما بيتقال بابا الاسكندرية، اسكندرية دي من أقدم المدن على أرض مصر، أقدم القاهرة طبعا. فهي تضم كل مصر.
عندما يعني رزقت بفكرة أن أنت تكون، أو رسمت بفكرة أن تكون بطريركا، هل ده كان حلم من أحلامك؟
لا طبعا،
ما راودكش خالص؟
أبدا أبدا.
ولا جه على دماغك خالص؟
خالص 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 خالص.
طيب
لا في الصغر ولا في الكبر.
لا في الصغر
يعني، انا مفيش واحد مثلا هو صغير كده يقول انا بحلم اكون دكتور. مفيش واحد بيحلم حتى في الاطفال ان اكون بابا كنيسة. دي خارج الاحلام.
اول مرة بدأوا يفتحوك في هذا الموضوع او بدأ يطرح اسمك في هذا الموضوع، جهلت، خفت، خشيت، فرحت، ارتبط؟
حضرتك عارف ان الترشيح للبطريركية مش من الشخص. يعني مش انا اللي برشح نفسي.
انت لا تطلب.
هو ستة من الاباء يكتبوا اسم الترشيح من غير ما يعرفوا،
من غير ما يعرف.
بس مجرد ان ستة يختاروا كده ويقدموا، فكانت بالصورة ده هي، وكنت بعتبرها يعني هقول من ضمن اسماء، لكن بره الاختيارات اللي مفترض هتكون في الكنيسة. لأن كان واقع خدمتي بعيد عن القاهرة وبعيد عن مركز العمل ومركز الخدمة، وكنت مشغول خالص في مناطق خدمتي وكنت متعزي بيها، فرحان بيها قوي وشبعان، وفكرت في حاجة تانية خالص. وكان موقع خدمتي بجوار أنبا بخوميس كمطران البحيرة موقع يعني جيد جدا ومرتاح،
وأنت راضي تماما
جدا جدا،
وعجبنا وتعبير شبعان ده شبعان من الخدمة يعني
خالص.
لكن لما خلوت إلى نفسك وعندما بدأ يتحدثون عن ترشيحك، هل 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 تمنيتها أم قلت
لا؟ كنت بصلي باستمرار يا رب لا. ويمكن يوم الانتخابات بتبقى 5 أسماء
مظبوط
بتشطب منهم 2. فأنا جيت من دمنهور لغاية القاهرة ودخلت لجنة الانتخابات، شطبت اسمي واسم تاني ورجعت لدمنهور.
لا تاني كده، يعني انت جيت من دمنهور لان انت ليك حق
حق باعتباري عضو في المجمع.
الشورت ليست كان 5.
هم خمس اسماء. خمس اسماء،
كل اسقف شيل 2.
ايوه
فكل
عضو، مش كل اسقف ده في المنتخبين مجموعات مختاره من كل كنائس
دي الهيئه الانتخابيه
وخارج مصر.
عظيم.
فبيقدموا ورقه فيها 5 أسماء تهيت. فجيت من دمنهور، قمت الصبح وسافرت لغايه القاهره ودخلت انتظرت دوري، خدت التيكت رقم 21 وانتظرت دوري ودخلت اللجنة ومسكت ورقة انتخابات، شطبت على اسمي واسم آخر وحطيتها في صندوق وخدت بعض رجعت لدمنهور.
كنت بتدعو ربنا؟ لا
طبعا طبعا، مسؤولية خطيرة للغاية. يعني ما نبصش للمظهر الخارجي، لكن هي في قرارة نفسها بمسؤولية كل نفس. يوم الرسامة، يوم التجليس، يقال للي بيترسم ستطلب كل نفس من دمك، تطلب كل نفس، دم كل نفس انت مسؤول عليه. فدي مسؤولية مجرد ذكرها يرتعب الانسان.
هل عندما خلاص يعني اصبحت في حكم البابا، هل دار في خيالك بابا معين بتتأسى بيه، بتعتبره النموذج اللي بتتمنى أن تكون في بهاءه وقادسته، أو بالضبط أنت بتحلم تكون أي من البابات السابقين؟
كلهم باخد منه باعتبار هو من جيل إلى جيل. بس عايز ألفت نظر حضرتك أن دخلت المدرسة مع بداية حبرية البابا كيرلس السادس،
مظبوط،
ودخلت الجامعة مع بداية حبرية البابا شنودة، فهما الاسمين اللي وعيت عليهم. البابا كيرلس قعد في حبرية 12 سنة والبابا شنودة قعد 40 سنة، فالفترة دي كلها هو ده اللي تعلمت، سواء البابا كيرلس أو البابا شنودة. لكن كان لي حظ ان الاثنين باباوات دول لهم علاقة بدمنهور، وكانت النظرة بتاعتي في ابتدائي هي أخت البابا كيرلس، شقيقته. فيعني كان الاسم يترسح وأنا صغير مش واعي كويس، لكن الاسم يتردد عن البابا كيرلس كتير كتير كتير، وبعدين في الأعياد بيتذكر، في الإذاعة بيتذكر، وبعد كده في ظهور العذراء في الزيتون سنة 68 الاسم ذكر كتير قوي،
صحيح،
وذكر في كل المجلات وكل الجرائد. وتاني 68 ده كنت أولى ثانوي، فيعني حبرية البابا كيرلس وحبرية البابا شنودة هما فترة الوعي
الشامل، الوجدان بتاع سيادتك أو التكوين بتاع سيادتك. سيادتك بتقوم بالمعجزات؟
طبعا معجزات بصورة عامة، تدخل من الله فوق الطبيعة من خلال أشياء، من خلال أشخاص، لكن يعني تتم كلها بيد الله.
لكن لما بيجي يعني نبأ يتواتر أن هناك معجزة، أيقونة بعيون تبكي، أن هناك كاهن أو أسيس يتحدث عن معجزة في كنيسة ما، ظهور ما، طيف ما في الإطار ده؟
المعجزة أولا عشان تتم واضح فيها صورة الإعجاز، لكن كمان المعجزة لازم يكون لها فائدة، يعني خدمة معينة تقدم. يعني مثلا إنسان مريض تتم له معجزة شفاء، مثلا ظهور العذراء في الزيتون كان ظهور لملايين، وكانت بلادنا بعد حرب 67، فكانت في حالة انكسار شديد، فكان ظهور العذراء نوع من الرجاء لكل المصريين.
العزاء والأمل.
العزاء يعني بس روح الرجاء
اللي هو فكرة نور جاي.
فدي معجزة شاهدها ملايين مصريين من كل نوع، أجانب من كل نوع، من كل سن. قعدت وقت طويل، العذراء عادت تظهر حوالي سنتين سنتين وشوية، وظهورات متعددة، منهم ظهور قعد مثلا 4-5 ساعات. فكل دي عوامل بتبين قيمة المعجزة. وعلموا أي معجزة هي نعمة من عند ربنا، سواء بيعملها الفرد أو لشعب.
هل شعب مصر محتاج معجزة؟
احنا في كل يوم في معجزة. مصر دي بلد مخصوص، يعني هو ان كان جسد الانسان القلب له موقع خاص في تكوين التشريح بتاع الانسان، فمصر لها موقع القلب في الجسد الانسان
النابض مزبوط
خالص. ولما تتخيل اللوحة المصرية على أرض الطبيعة وتشوف غزل جمال حمدان في شخصية مصر، وتقرأ التاريخ بصفة عامة، تعرف قد إيه الوطن بتاعنا أكثر من رائع. عايز أقول لحضرتك قصة لطيفة. من أسبوع كنت بصلي في كنيسة في مصر القديمة اسمها كنيسة المغارة، وانا بقول الكلمة للناس العظة، يعني قلت لهم احنا بنصلي في كنيسة من القرن الخامس الميلادي قبل ان تعرف في العالم قارة اسمها امريكا او قارة اسمها استراليا
قبل العالم الجديد كله.
فتصور ان احنا كنيسة بالحجر والطوب موجودة على ارض مصر بنمارس فيها العبادة، ولها التاريخ الطويل، وفي وقت من الاوقات كانت مقر المنطقة كلها لأباء بتركة قبل ما يتوجد العالم ده كله.
عايز تقول لهم ايه من الـ
عايز اقول العظمة، عايز اقول التاريخ، عايز اقول التراث. دايما كده نو فروت نو فروت
مظبوط،
مفيش جذور
مفيش
ثمار
مظبوط.
فاحنا الجذور موجودة، جذور التاريخ والتراث والحضارة اللي موجودة تحت جلود كل المصريين.
ليه إحساس القنوط واليأس والغضب والألم التي تلون محيا الشعب المصري الآن؟
ده إحساس أولا غير صادق، وكلمة غير صادق عشان أوضحها، يعني ده زي، عارف حضرتك لما واحد بيقعد قدام ساحر ويوهمه بشيء،
أيوة
يوهمه بشيء، صناعة الوهم،
كانهم منومين مغناطيسيين.
يعني اصنع الوهم. يعني لما يجي يقول واحد انت فاشل، انت مش تنفع، وانت
وانت
خلاص
تصدير الاحباط.
لما تقول له النقط الوحشه اللي فيها
وما نيش على المناطق الجميله
خالص. فمصر مش كده. مصر الانسان المصري اللي اعتبر النيل ابوه والارض امه، والانسان يكمل هذا الثالوث نيل ارض انسان، الثالوث الحياتي ده المرضى هو اللي كون مصر. وكان الإنسان المصري يقعد على الأرض اللي بيأكل منها، مستني المية تيجي في وقتها تروي أرضه، وينتظر الزرع بالصبر، ويطلع الطعام اللي بيعيش منه، وكان راضي ومعتدل. النيل علمه الاعتدالية
والوسطية.
فده طبيعة الإنسان المصري،
الطبيعة
بتاعته كده، يعني التكوين بتاعه كده. كل اللي نشوفه دي مظاهر خارجية، زي بالضبط لما حضرتك تزور إنسان عيان وأول ما تسلم عليه تحس إنه دافي، تعبان شوي حتى لو كان الوطن كده شوية شوي. المرض اكسبشن في حياة الإنسان، الصحة هي الأصل. فإحنا كمصريين وكمصر الأصل الصحيح بتاعنا هو الصحة. صح، كل بنشوفه دي عوارض عوارض، بس في واحد يجي يقول لمريض يقول له انت عيان وهتفضل عيان وحالتك ما يقوس منها ومش هتقوم من سريرك الكلام ده،
وفي واحد يبشر
وفي واحد يقول له صح انت تعبان، خد بال حضرتك من الفرق، انت تعبان وتعبك واحد اثنين ثلاثة اربعة، احنا هنبتدي بواحد علاجه واثنين، ده الطبيب الشاطر.
وانت عايز تقول ايه للشعب المصري؟
عايز اقول ان ما تبصش للعوارض بتاعت النهاردة، في عوارض، في بعض متاعب. مين قال ان وطننا مين قال ان وطننا هو افضل وطن في العالم؟ التاريخ من ناحية التاريخ هو افضل وطن، لكن من ناحية الحاضر في شوية اتعاب وكلنا عارفين السبب او الاسباب. محتاج زمن عشان يقوم. والحقيقة استاذ حمدي يعني اللي انا بقراه ان النوع من الجدية موجودة عند عدد كبير مسؤولين وعند القيادة السياسية، الجدية اللي كنا نفتقدها قبل كده.
والعزم
يعني اصرار. ونفترض الروح دي توصل للكل، روح الاصرار. في بلاد كتيرة كانت تعبانة واتعب مننا، لكن باصرار شعبها قامت وبقت احسن. هذا اللي احنا بندور عليه.
وعندك امل فيه؟ شايفه قريب؟
طبعا 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 طبعا.
علاقتك بالقيادة السياسية، طالما جئنا على ذكرها، علاقتك بالرئيس عبد الفتاح السيسي، واول مرة التقيته وقت امتى؟
اول مرة التقينا كانت يوم 3 يوليو.
اول مرة 3 يوليو؟ لم تكن هناك لقاءات سابقة؟
لا، لقاءات ما جاش فرصة لقاءات.
ما جاش فرصة.
وبعد كده تعددت عدة لقاءات جماعية، مثلا وفد من الكنيسة ولما كان في وزارة الدفاع، وبعد كده في اللقاءات العامة نتقابل، ومرة لما تقابلنا مع رؤساء كنائس المصرية كلها، وفي بعض المناسبات طبعا المقابلات الجميلة اللي كانت في الكاتدرائية.
لا، أنا أتكلم معك عن زيارته للكاتدرائية وأهميتها ودلالتها، لكن دعني أتحدث عن المعرفة. أنت التقيت يوم 3 يوليو في ظرف غريب جدا، ظرف منصة، ورايحين تعملوا أو تدشنوا حالة جديدة في مصر.
ما هي ما كانتش الحالة بتاعت اليوم ده. حالة كان قبلها إرهاصات لا تنتهي، وغليان، وكان طبعا في علاقة ويا الرئيس الدكتور مرسي قبل كده باعتباره الرئيس في البلد، واتقابلنا أظن مرتين أو ثلاثة، مرة في افتتاح مجلس الشورى ومرة مع فضيلة الإمام، دي المرة الأخيرة اللي هي كانت قبل 3 يوليو. البلد كانت في حالة غليان.
قلت له ده؟
إن
قلت
طبعا. طبعا يوم 18 يونيو 2013، وهي فضيلة الإمام زرنا سيادة الرئيس الدكتور مرسي، وكنا رحين نقول له عايزين نطمن على البلد، لأن الإحساس اللي تكون، هقول أتكون عندي كمواطن مصري، إن في حاجة بتتسرق مني، في شيء بيتسرق،
وطن بيتسرق.
ما هو الوطن ده يعني الحياة، العمر، السنين،
مزبوط،
الذكريات، الشارع.
أنت كنت قلق
جدا جدا
ومخطوف منك،
بس في حاجة بتتسرق. يعني تصور واحد قدام تملك شيء وقدام عينيك بيتسرق، وبيتسرق ايه؟ يعني يوم ورا يوم
سهل.
وده مسبب غلاء، ده مش احساسي انا بس، ده احساس
كل مصري.
بدليل نزولهم للشارع في 30 يونيو.
رحت انت فضلت الامام ورحنا
وسألنا وقعدنا وياه، الحقيقة تحدث ويانا في امور عامة خالص
بعيد عن اللي انت رايح له
خالص.
لمدة
ساعة، وبعدين لما بنسأله على انا بقول له، او هو اللي قال لي اتفضل يا قداسة البابا اتكلم، يعني لانه عادي يتكلم فترة، فحكيت بعض النقط كده ضعف موجودة في المجتمع. كان ساعتها المدرسة بتاعت الأقصر اتحكم عليها. فاتحكم عليها الأول بثلاث سنين وبعد كده بمئة ألف جنيه غرامة. طيب فبحكي له عن ان هذه المدرسة اتهمت اتهام ليس في محله, وان في واحد اتهم نفس الاتهام بصورة اخرى في القاهرة, وكانت الحكاية كلها 3000 جنيه. فبعلق على الاختلاف. ففوجئت انه بيقول لي المئة ألف انا ادفعه. طبعا مش الحكاية
مش القضية مش المغزى ده
مش المغزى الفلوس خالص. المغزى المعنى اللي ورا كده, المعنى الكبير اللي ورا كده. انتهت القضية وبرضو فضلت الإمام تحدث في بعض الموضوعات. يا سيادة الرئيس دكتور مرسي ايه اللي هيحصل؟ قالوا الحاكم هيجي 1 يوليو و2 يوليو و3 يوليو وتعدي زي كل ايام. شكرا خد بعضنا ومشي.
وانت خارج من عند دكتور مرسي في هذا التوقيت وبقول مفيش حاجة هتحصل, انت كان شعورك ايه؟ شعورك انت
شعور الانسان البعيد عما يحدث في الشارع,
مغيب تماما.
بعيد عن اللي بيحصل في الشارع. كلنا حاسين اللي بيحصل في الشارع. كلنا صغير وكبير. ف يعني ازاي يحكم على الامور كده؟
فتيقنت ان امر جلل سيحدث,
ان ضروري يحصل حاجة.
وطبعا
كان في سبب بعض خطابات اتقالت. المهم يوم 3 يوليو في تجمعنا ويا قادة القوات المسلحة وفضيلة الإمام وبعض الممثلين من رموز في الدولة, قعدنا نتناقش حوالي 5 ساعات
قبل الظهور على التلفزيون على الناس.
الكل بيطرح رؤياه
مظبوط,
وكان يقود المناقشة الرئيس السيسي باعتبره يعني وزير الدفاع ساعتها, وبيقود المناقشة بيحط يعني زي ما بيقولوا بقى في السياسة كل الورق على الترابيزة.
مظبوط.
هنعمل ايه؟ وكان حاجة ديمقراطي في ادارة هذه الساعات. الكل عبر عن رأيه, شرح هو المخاوف اللي موجودة. كان في تعبير شديد عن لازم في حاجة تتم. وبعد كده خلص الحوار ده كله لبيان, والبيان ده اتراجعته الشؤون القانونية وراجعوا فضيلة الإمام من ناحية اللغة نحو و
يعني اتراجع قانونيا وتراجع لغويا.
وبعدين طلب الرئيس السيسي ساعتها او الفريق السيسي يعني طلب ان كل واحد يحضر كلمة حوالي 2 دقيقة كده, وزع اوراق للكتابة وابتدى كل الاحباء الموجودين يكتبوا. وانا حقيقة ما كنتش لاقي حاجة في مخي اكتبها خالص, مش عارف اقول ايه. وسبت ورقتي فاضية
وما كتبت.
فهو يعني اعتقد انه كان يحب انه يطمن على الكلمة اللي هتتقال اللي هيقولها كل واحد. فانا قلت يعني لما هطلع هقول الكلام. فانا داخل للمكان لمحت العلم. العلم. قلت انا هتكلم على العلم. وكان حديثي الدقيقتين اللي اتكلمت فيهم عن الوان العلم.
جميل.
بعد كده قبل ما نطلع على
المنصة
جه وقت الصلاة. فابتدى فضيلة الامام يؤم كل الموجودين. انا كنت واقف بعيد كده اثناء ما الاحباء كلهم بيقوموا بواجب الصلاة, وبعدها اتقال البيان, وبعدها قعدنا على مائدة كلنا كنا لقمة. يعني
هل احسست في هذا اليوم بخشية على مصر؟
لا, باسترجاع مصر.
باسترجاع مصر.
استرداد مصر.
استردته.
على الاقل الوطن الذي كان يسرق. طب ما وقفنا بقى حد السرقة.
هذا هو رسالة خرجتي.
بس الاحساس الغريب ان جميع من كان موجود وانا معظمهم ما كنتش اعرفه خدنا بعض بالاحضان وإحساس بأن فيه فرحة تسري في الجسد المصري
في الشارع كله،
وشفناها بقى في الشارع وأنا راجع بالطيارة شفناها في الشوارع. كانت واضحة خالص.
المشهد ده الآن محاولات استرجاعه قائمة،
بمعنى
مشهد 30 يونيو هل احنا محتاجينه الآن أكتر؟ هل محتاجين التكاتف ده أكتر؟ رص الصف أكتر؟
التكاتف محتاجينه في كل وقت، مش دلوقتي وبس، في كل وقت. ولازم نعرف ان في حرب تشكيك خطيرة. بص يا أستاذ حمدي، الإنسان أو الأمة تهزم بحاجتين، بالتشكيك وباليأس. حتى الشيطان عندما يحارب الإنسان في مسيرة حياته الروحية، وأنا بكلم روحي خالص، يحارب يا إما بالتشكيك يا إما باليأس. التشكيك يشككه في أي حاجة، مثلا يجي الإنسان يقول له ربنا مش بيحبك عشان خطاياك كتير، أو مثلا أسرتك مش بتحبك، أو أصحابك، أو تشكيك في أي حاجة. والشك إن دخل بيت، يتصور كده بيت صغير فيه أفراد، 5-6 أفراد، لو دخل الشك في وسطهم يفرق البيت.
مظبوط.
لو دخل في وسط الوطن يفرق الوطن. وعلشان كده ينبغي أن ننتبه لأي تشكيك، كمان ينتبه للدغ الحية.
أيوة، التشكيك من لدغ الحياة.
بالضبط. خد بال حضرتك، لدغ الحياة ده حاجة جزء من الثانية. التشكيك كده كلمة في وسط كلام برنامج، شخص يظهر يقول، إشاعة تطلع على السوشيال ميديا. فعشان كده لازم يكون الإنسان اللي خايف على وطنه واللي خايف على حياته، ما الوطن ده البيت الكبير، لازم ياخد باله من لحظة التشكيك.
التشكيك من لدغ الحياة، حذار من لدغ الحياة. نخرج لفاصل ونواصل هذا الحوار المهم مع قداسة البابا بطرس. قداسة البابا يتحدث عن الشك والتشكيك ولدغ الحياة، والكنيسة تعرضت لموجة من التشكيك في الفترة الأخيرة. قداسة البابا تحديدا مع زيارة السيد الرئيس إلى نيويورك، تعرضت الكنيسة لموجة من التشكيك، بل ولا بلغ التشكيك أن خرج بعض أبناء الكنيسة يشككون في أهدافها ومرامها. أنت أو سيادتك قدستك طلبت من إخواتنا في المهجر الاحتفاء بسيادة الرئيس، كيف جاء التشكيك ومن قضى حدة التشكيك؟
توجد أصول لنا مصرية، حضرتك لما تزورني لازم ارحب بيك
كويس،
ولما يجي حد ذو مسؤولية كبيرة في اي مكان لازم ارحب بيه، ما انا اهله في المكان ده. يا حضرتك لما تيجي تزور هنا في مكاني في الدير، اعتبر انا اهلك في المكان ده، فلازم ارحب بيك، ولازم اقدم لك واجب الضيافة، ولازم ابتسم، ولازم اقوم بكل ما هو واجب. حتى من التعبير المصرية الجميلة يقول لك كلك واجب.
مظبوط.
بنقول كده لبعض، فلان ده كلك واجب.
مظبوط. ولاقيني
يعني شخص عارف الاصول. رئيس الوطن البلد يسافر الى الامم المتحدة امام كل دول العالم، ورايح في مهمة مش شخصية، رايح في مهمة باسم الوطن، باسم مصر. ولاده في أمريكا أو في أي بلد مش لازم يرحبوا
بيه؟
إن كانوا ولاده دول المصريين المسيحيين الموجودين والقريبين، نيويورك عندنا إبرشية لها أب أسقف هناك، وفي كنائس في أباء كهنة، الواجب الطبيعي أن يرحبوا بيه. فأنا لما بعت لهم أقول لهم إحنا بنرحب بسيادة الرئيس في زيارة دهية، لأنه رايح قدام الأمم المتحدة وبيتكلم، ومصر في الوقت ده ترأس مجلس السلم ومجلس مكافحة الإرهاب وله دور، والدور العالمي ده لمصر يجب كل واحد مصري يشجعه. هذه كلها حدود الوطنية وحدود الواجب، ولا تدخل في السياسة في أي شيء.
يعني أنت سيادتك تفرق ما بين، قداستك تفرق ما بين الدور السياسي والدور الوطني.
طبعا
وهذا داخل في الدور الوطني.
انا ليس لي في الدور السياسي، انا اعرف ايه في السياسه، انا ما افهمش في السياسه. السياسه دي لها ناسها، زي برضو رجال السياسه ما فهموش في الدين. هيفهم في الكنيسه ايه؟
يعني بابا الكنيسه لا يتدخل في السياسه
طبعا
ولا
لكن
يعمل
انا
السياسة.
مواطن مصري، مواطن مصري احيا على ارض مصر، وتعلمت في مدارس مصر وجامعه مصر، والاصحاب بتوعي من مصر، مش ليا دور؟ مش ليا تذكره انتخاب؟ مش الدستور بيكفل ليا صوت انتخابي؟ طيب ما لازم يبقى لي راي زي كل الناس.
ربما لان انت سيادتك مركزك الديني يجعل رايك وكانه نوع من القرارات ما بين الشعب، توصيات للشعب، وكانك يعني هذا الدور قد يفهم منه سياسه.
وهو لما الاب في البيت يقعد ويا ابنه البالغ والراشد ويكلمه يبقى بيفرض عليه؟ لما اب والد يقعد في البيت ويا عنده ولاده وبنات يقعد يتناقش وياهم يبقى بيفرض عليهم؟
لا طبعا، بس ده الاب في البيت، لكن اب الكنيسه
في النهايه في بيت كبير اسمه مصر، وبيت كبير اسمه الكنيسه.
كويس. طيب يعني اذا كان هذا هو الواجب الوطني وواجب الضيافه المصري الطبيعي والاصيل، لماذا كانت كل هذه الضجه؟ علامه كل هذه الضجه؟
لان في خلط في اذهان البعض بين ما سبق سنوات ماضيه في زمن البابا شنوده وايام الرئيس السادات وايام الرئيس مبارك في احداث سابقه. الخلط بيحصل ان انا استدعي حاجه من الماضي
وقيس عليها
كل ظروف، مش قيس وحطها في النهارده. من قال ان الرئيس ده زي الرئيس ده؟ من قال ان الزمن ده زي الزمن ده؟ من قال ان البابا ده زي البابا ده؟ شيء طبيعي، كل زمن له قانونه. ده قانون الموقف،
قانون هذا الموقف.
في عباره يا استاذ حمدي لطيفه قوي، يقول لك عباره شعبيه: من فات جوابه الموت اولابه.
من فات جوابه الموت اولابه،
اولى به. يعني اذا ما كانش الانسان يتصرف في اللحظه المناسبه بالتصرف المناسب وبالجواب المناسب، خلاص يروح يموت بقى، ملوش لازمه.
لكن الاعتراض كان على الاتي: الاعتراض ان انت مش كفايه بس ان انت دعوت اولادك في المهجر يخرجوا لحساب الرئيس، لا ارسلت وفدا كنسيا، والوفد الكنسي كمان كانت لغته قاسيه في البعض وعنيفه قليلا، وحتى كان فيها بعض الاشياء لم ترضي اخواتنا في المهجر.
احيانا الواحد وهو بيتكلم في انفعالاته يوم يزود كلمة يقول كلمة يقول حكاية، يعني دي فلتات يعني ممكن أن تحدث. حكاية وفد يسافر، أولا نيافة أنبا يؤنس، ونيافة أنبا دي من الأباء الأسقفة القدام عندنا واللي بيسافروا كتير أمريكا في كل مهمة. يعني مثلا من حوالي سنة وسنة وشوية في أرخن فاضل كان موجود في أمريكا اسمه الأستاذ ماجد رياض، كان في وقته الأخير في أتعابه، فبعت وفد من الأساتذة يروح يزوروه ويقعدوا وياه ويطمنوا أسرته، وبعد أيام ربنا اختاره. هذه مهمة عمل. فبعت اثنين من الأباء الأسافة عشان يبقوا ويا الأباء الأسافة الموجودين هناك. عندنا أب أسقف أنبا ديفيد في نيويورك وأنبا كاراس في نيوجيرسي، وانضم لهم الاثنين الأباء الأسافة كنوع من الترحيب ونوع من نقل الصورة. ربما أنا ما أقدرش أسافر، مش سهولة حركتي يعني، فبيمثلوا لي أنا كمان، شيء طبيعي
يعني. وكأنك يعني سيادتك أو قدرتك كنت على استعداد للسفر أيضا للترحيب.
المانع
يعني لو أتيحت الفرصة كنت سافرت.
هو الترحيب والأصول هنتكلم فيها كمان.
لا كله بيتكلموا على أن دخلت في السياسي والوطني.
إيه اللي دخل فيها السياسة دي؟ بيدرسوها دي في كلية السياسة؟ أنا مش عارف الحقيقة، بيدرسوا الحكاية دي في كلية السياسة؟
من المواقف برضو الملتبسة التي أثارت بعض الجدل من منطقة التشكيك ولدغ الحياة، زيارة سيادتك للقدس. وما لا أيضا لا كانت ملابسات، والبعض أخذها على محمل زي ما سيادتك قلت أن هناك معترضين على الدوام.
أرجع وأقول الأصول والواجب، الأصول والواجب. ده احنا مجتمع الأصول، ده لما واحد كبير يخش قدامي لازم أقفله، دي أصول مش موجودة في كتب. في القدس لنا مطران، هذا المطران كان شخصية أولا قامة علمية، ده كان أستاذ في معهد البحوث، حصل على الدكتوراه، وكان شخص كنسي وكان راهب في نفس الدير اللي أنا فيه، وهو الراهب اللي استقبلني أول ما دخلت الدير، وصار مطران لنا في القدس 24 سنة. وطبعا ده منصب حساس، ومطران القدس هو الشخصية الاعتبارية الثانية لبابا الأسكندرية، بنعتبر ده كرسي اسكندرية وده كرسي أورشليم، فاسكندرية وراها أورشليم على طول، وهو الوحيد الذي يرسم مطرانا في يوم رسامته أسقفا. كل العوامل دي اتنيح أنبا إبراهام،
يعني شخصية مميزة
خالص،
يعني له وضعية في الكنيسة
خالص،
وضع خاص جدا
خالص.
آه.
وبعدين تنيح، واللي أنا فهمه من ساعة ما وصل لنا خبر النياحة انه هيدفن احنا في مصر، كنت هستقبله في المكان اللي هي كان هيوصل فيه في المطار، كنت هروح استقبل الجثمان ونقيم صلاة هنا، عشان ده اقل الواجب الانساني والوفاء الانساني. لكن في نفس يوم الخبر، وبعد ما شكلت الوفد اللي هيسافر وحجزنا التذاكر، الليل خالص الساعة 10 أبونا السكرتير لقيته بيوقت عليا بيقول لي على فكرة شاف وصيته، فقالوا هيدفن في القدس، طلب يدفن في القدس.
وصية
لازم أسافر،
وصية الأنبا إبراهام.
آه.
مطران إبراهام.
قلت لازم أسافر
كده
على طول
بدون حسابات.
حسابات إيه؟
الحسابات اللي إن هذا المكان لا يزوره المسيحيين المصريين.
الوفاة في حسابات؟
لا، الحسابات التانية
أنا ما أعرفش غير الحسابات الأولانية.
طب خلينا في الأولانية، أنت من أول لحظة قلت أسافر حتى بدون أن تعود للمجمع، بدون أن تعود للأساقفة.
ده الشخصية التالية بتاعتي بعدي على طول، وراجل بقول لحضرتك
أنا مش مختلف.
أنا عارف طبعا
أنت حسيت الزيارة، لكن أنت في لحظتها قلت بسافر
على طول، وشوفوا لي تذكرة وعشان أسافر، ولقينا تذكرة وسافرت على طول بعدها بساعات قليلة، وطبعا أعطيت خبر للرئاسة شيء طبيعي. يعني
هل كان هناك ترحيب
للرئاسة؟ تفضل ده واجب. وسافرت تاني يوم ورحت لغاية القدس، يعني من تل أبيب لغاية القدس بالسيارة، وانتظرت لأن احنا كنا يوم خميس، نجي الناس كان يوم السبت، وصليت يوم الجمعة اللي هو يعتبر ثالث يوم في الوفاة في كنيسة القيامة، ما تحركتش من الفندق، ما زورتش أي زيارات خالص لأنا جاي في العزة كده. طوائف المسيحية اللي هناك والإسلامية جمعة زوني في الأيام دهية، أقمنا الصلاة يوم السبت، دفننا الأنبا إبراهام، ويوم الحد الصبح رجعنا مصر. من يريد أن يتكلم يتكلم
في إطار الواجب
الكنسي، ولما كنتش عملت كده كنت ضميري يتعبني جدا جدا جدا،
وده نوع من الوفاء والتكريم لشخصية خاصة جدا في الكنيسة، كنيسة الأسكندرية
طبعا. وبعدين في حاجة تانية، ما هو بعد نياحة أنبا إبراهام أنا هرسم مطران كده. إيه رأيك أرسم مطران على حاجة ما شفتهاش؟
لا
مش كده برضو. يعني أقل شيء إن أنا أعرف المكان اللي هيترسم عليه المطران ده شكله إيه؟
هو هيترسم إمتى إن شاء الله؟
ما ترسم في فبراير اللي فات.
يعني أنت كمان يعني
رسمنا مطران دلوقتي أنبا أنطوني.
كويس جدا جدا. التأشيرة خدتها، التأشيرة أسرع ليه؟
تأشيرة طبعا، ما نخش إزاي. بيدوا التكت كده أو هي وثيقة سفر صغيرة كده.
كويس. ده مش يعني في النهاية، يعني ده مش أحل المسيحيين المصريين على أنهم يسافروا بقى ما البابا سافر، ما يروح يزوروا ما البابا زار.
هو كل يوم هيموت المطران؟
لا ما أقصدش يعني سيادتك إذا زرت.
أنا رحت بسبب، أنا رحت زيارة،
يعني
عرضوا علي أزور الرئيس أبو مازن
أو
أزور بعد زيارة في القدس. لم أصنع، أنا نزلت الكنيسة.
أنت مصر على الواجب فقط لا غير.
نزلت، أنا جاي لهدف محدد. هدف محدد وفاء لهذا الرجل،
ولم يخالطه سياسة
أبدا. سياسة إيه؟ وبعدين في حاجة مهمة جدا، التواجد المصري المسيحي في القدس في غاية الأهمية لمصر. عارف حضرتك علاقتنا مع إسرائيل كبلد وبلد، ممكن تبقى فوق ممكن تبقى تحت، مش كده برضو؟ ممكن يبقى فيه السفراء، ممكن قائم الأعمال، لكن التواجد الدائم هو من خلال مطران القدس.
هو يعني يعني البعض
مطران القدس يمثل، عشان كده بيبقى ويسأل جواز سفر دبلوماسي. مطران القدس بيمثل كأنه سفير مصري موجود في القدس.
كويس. موقع هذه الزيارة من تعليمة البابا شنودة المتريح قدس البابا شنودة في إطار أنه لن يدخل القدس ولا المسيحيين المصريين إلا مع أخواتهم المسلمين بعد زوال الاحتلال. دي القاعدة اللي سقها قدس البابا شنودة. هل هناك أي تفلت بينها، أي دخول عليها؟
ملاحظتين أو ثلاثة حوالين هذا الأمر.
تفضل.
67 كانت حرب النكسة، مش كده؟
تزبط.
والبابا كيرولوس اللي كان موجود، والبابا كيرولوس هو اللي نصح الأقباط بعد زيارة القدس احتلت وزارة محتلة لغاية النهاردة.
تزبط.
فأولا ده ما يخصش البابا شنودة.
كويس.
ده من أيام البابا كيرولوس.
مزبوط.
لأن القدس صارت محتلة. صار الأمر كده في مجيء الرئيس السادات لغاية معاهدة السادات، لغاية ما طلب الرئيس السادات إن الأقباط بس هم اللي يروحوا. من هنا حصلت الوقفة بتاعة البابا شنودة، لا الأقباط ما يروحوش لوحدهم، الأقباط يروحوا وهي أخواتهم المصريين كلهم المسلمين.
كويس.
وفضلت ماشية على كده وما زالت ماشية على كده. اللي حصل في الأونة الأخيرة، الكلام ده من سنة من أواخر السبعينات أو بداية الثمانينات، يعني في وجود الرئيس السادات، يعني أكثر من 30 سنة. اللي حصل إن خلال 30-35 سنة دول أسر كتيرة هجرت برا مصر.
صحيح.
خلاص. مين اللي بيهاجر؟ الشباب والشابات والأسر الكبيرة اللي هو الأب والأم والجد والجدة هنا. اللي برضو الهجروا وخدوا جنسيات بلاد تانية ولهم حرية سفر في أي حاجة.
مزبوط.
خلاص.
مزبوط.
فبيحبوا يسافروا ويروحوا القدس.
كويس.
خلاص. أحيانا يطلبوا مني يقول بابا وماما أو جد وتيتا كبار في السن، نفسنا نكرمهم في آخر أيامهم بزيارة القدس. قلت لهم الكبار في السن عشان يلموا العيلة كلها وزيارة، تفضلوا. برضو ده دافع إنساني.
يعني أنت سمحت لسيادتك للناس كبيرة السن بالزيارة؟
دافع إنساني أولا وأخيرا.
وده وصل لكل الناس؟
ده بحسب الحالات اللي بتعرض علي.
يعني لو
حد لكن بياخدوا إذن طبعا.
ياخدوا إذن. لكن في ناس بتسافر بدون إذن.
أما دي بتعرض.
طب هل دول بيبقى عندهم عقاب كنسي؟
لا، ما بنعملش حكاية العقاب الكنسي بهاي
خالص. وحتى لو نما إليكم إن فلان ده سافر و وأدس
هو السفر عبارة عن إيه؟ عبارة عن زيارة مواضع أثرية بصورة فردية لا تمثل أي صورة سياسية. هو واحد رايح يزور أماكن، مكان قبر المسيح، مكان معبودية المسيح، مكان ميلاد المسيح، مش في ذهنه أي شيء خالص.
ولكن يبدو أن سيادتك أكثر تسمحا في هذه القضية عما سبق.
يعني أنا بنظر لها من الناحية الإنسانية،
يعني من الناحية الإنسانية كبار السن يتفضلوا يزوروا على
مع أولادهم،
مع أولادهم
سفر لوحدهم.
ما أنا فاهم. طيب، دي هذه القضية أيضا كانت مسار جدل، ولكن أيضا يعني حتى لدغ الحيات كالعادة قيل أن القانون الأخير قانون بناء الكنائس أيضا كان فيه تفريط من الكنيسة. هذه واحد. الأمر الثاني، لماذا اكتفت أو نزل سقف الكنيسة من قانون موحد لدور العبادة لقانون بناء الكنائس؟ إن هذا القانون في تفاصيله كلها لا يؤدي إلى بناء الكنائس بل يعرقل بناء الكنائس. ماشي. كلام كتير حول هذا القانون وكأنه كان خطيئة ارتكبتها الكنيسة بالتعاون مع الدولة ضد مصالح الأقباط. فهمني بقى القصة دي. أنا شخصيا كنت أفضل دور قانون واحد لدور العبادة.
لا أنا ما فضلتش.
ليه بقى يا فندم؟
هقول لحضرتك. أولا إن يتوجد قانون للكنائس في حد ذاته ده صورة حضارية لمصر. مصر بقالها 160 سنة بتتبنى فيها الكنائس من خلال ما يسمى بالخط الهميوني، وكلمة خط يعني رسالة من الباب العالي أثناء الدولة العثمانية. وهذا الخط الهميوني أضيف له منذ 80 سنة شروط وضعها موظف عمومي في وزارة الداخلية،
وكيل الوزارة،
وكيل الوزارة دون أي سند تشريعي. وهذه الشروط الـ10 كانت تعجيزية
مانعة،
وكانت الكنيسة تتبنى، كل كنيسة تتبنى بقرار جمهوري وتمشي في الخط الأوراق المطلوبة اللي بتاخد 10 و15 و20 سنة. لكن احتياجات المسيحيين للعبادة، وده احتياج أساسي وشرعي ودستوري
وإنساني مظبوط،
لم يكن أحد يقدمه. فكان المسيحيين بيتصرف، عنده قاعة يحولها كنيسة ويصلي فيه، هو عايز إيه يعني. وكان من المخجل أن تمنح تصاريح لكازينو ولملهى ولا تمنح تصاريح لكنيسة أو بيت عبادة. ولكن إحقاقا للحق، بعض المسؤولين، وأذكر بالخير اللواء عبد السلام محجوب
اسكندري،
اسكندري، وباعتبرنا كنت بخدم في منطقة غرب اسكندري، ان لما كان يعرض عليه مكان ونقول له من فضلك ممكن نقيم فيه الشعائر دي، يقول له اتفضل، سلمت نية كده، والمكان ليس له شكل كنيسة. وعايز اقول لحضرتك ان عبر الاجيال، عبر الازمان، لما يجوا مثلا بعد 500,000 سنة ويدرسوا الحقبة بتاعت الزمان ده، هيلاقوا الكنائس اللي كانت موجودة ملهاش شكل الكنائس. فده هيديهم انطباع ان كان في حاجة غلط، لان الكنيسة معروف شكلها. فالدولة بعين جيدة رأت انها تعمل قانون للكنائس. لاحظ حضرتك ان لجنة تقصي الحقائق اللي شكلها مجلس الشعب بعد احداث الخانكة سنة 72 وتقرير الدكتور جمال عطيفي، كان فيه توجيه لهذا الامر من 42 سنة وما تعملش، يعني الروشتة موجودة في الدرج من 42 سنة وسكتين. المهم سيبك من اللي فات، خلاص ابتدت الدولة تاخد خطوات وبتشريع دستوري، شيء جاي. طبعا بناء الكنائس كان هو اللي فيه مشكلة، المساجد ما فيهاش مشكلة، نمرة واحد. نمرة اثنين، طبعا في اختلاف وظيفي ما بين الكنيسة وما بين الجامع، يعني مثلا الكنيسة فيها معمودية، الكنيسة فيها بيت لحم. طب اذا حطهم في قانون واحد ليه؟ يعني ايه الداعي كده؟ الكنيسة بتعلق صليب، الكنيسة بتعلق جرس، طب حطهم ليه في وقيس على هذا اختلافات
في تمييز واضح ما بين البناية والبناية، الهيكل والهيكل، مظبوط،
ده حاجة وده حاجة. زي ما اجي باعتباري سيزار، لما اجي ابني مصنع نتيج غير ما ابني مصنع دوت،
كويس،
شيء طبيعي. فكانت فكرة قانون للبناء الكنائس، وابتدى ياخد بقى مراحله من الدراسة ومن المناقشات مع كل الكنائس المصرية ومع الحكومة مع الشؤون القانونية والمتخصصين. لاحظ ولادة قانون لم يكن له سابق،
بدون سابقة،
مش كده؟
نشأه بإنشاء
حاجة جديدة،
بإنشاء قانون
خالص. فطبعا خبراتنا جميعا جديدة فيها، حتى الكنيسة. فرجعنا ناخد وندي ونحط ونشيل. كانت المشكلة اللي قدامنا وضع بعد زمني،
بمعنى
ما أقدم لحضرتك أنا طلب كنيسة
الاختار،
هترد علي إمتى؟
مظبوط،
كان قبل كده ممكن ترد علي بعد 15 سنة، 17 سنة، 20 سنة، وبقعدت أنا مش عارف، وبقدمت لك كنيسة على الواقع بتاع النهاردة، لكن بعد 15 سنة الواقع السكاني
بيختلف. مظبوط،
وبقت اللي انا مقدم عليه لا يصلح، ونقع في مشكله جديده
واقل مما يتوقع، واقل مما متوقع. دلوقتي اتحلت هذا،
فبقى في بعد زمني، بتقدم ترد عليا بعد 4 شهور، والاربع شهور تقول لي اه ولا، ولو قلت لا يبقى لها سبب، السبب ده ممكن أقبله جدا أو أرفع عليك قضية وأخذ السبب ده إن كان فعلا حقيقي أروح حتة تانية أدور على أرض تانية. بقى فيه نوع من الفلكسبيليتي المرونة، ده شيء مهم جدا. ثم في توفيق لأعضاء لوضعية الكنائس اللي تمت من غير ترخيص أو قرار الجمهور،
اللي هي الكنائس اللي تمت في ظرف الضغط يعني.
فبقى في دلوقتي آلية مشكلة من رئاسة الوزراء يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء علشان بحث وضعية
دول أديفن.
ما عنديش حصر،
ما عندكش حصر،
عندك حصر
لكن ألا يوجد حصر لدى قداستك باحتياج اللقباط الملح للكنائس؟
هو أسأل سؤال
فضلا،
هل تتوقع أو تظن حضرتك أن اللقباط ممكن يبنوا كنيسة ما استخدموهاش؟
لا طبعا انا مش بتكلم على كده،
بقول لا ما اقصد حاجه يعني الكنيسه بتتبنى للاحتياج.
مظبوط،
مش كده برضه؟
ومش عاملين هزينه يعني،
مش كده برضه؟
او مش رفاهيه في يعني الارض نعمل الكنيسه يعني، مش منطقي،
مش حاجه منطقيه. فاللي بيحدد ده اعداد الاقباط.
كويس، الاحتياجات دي مش بتعبر عنها بمطالب، هذه المطالب بتتجمع في الكاتدرائيه،
بتختلف من ايفرشي من محافظه لمحافظه.
عندنا تقديرات كميه مواصلاتيه لهذا الامر؟
لا
ما عندناش. ما عندناش مطالب يعني، مثلا مره يعني من المحاورات الشهيره ما بين رئيس السادات وقداسه البابا شنوده، قال له عايز كم كنيسه؟ قال له عايز 24، قال له خد لك 20، قال له خد لك 40. يعني واضح ان كان هو الاحتياج كان واصل ل 20، فقال له خد لك 40، لخد ال 20 ولا خد ال 40. لكن خلينا نتكلم، هل في احتياجات ملحه النهارده؟ هل مثلا انت محتاج كنيستين 3 10 20 في هذا التوقيت؟ ما عندكش حصر،
ما عنديش حصر. بس الامر ده من يحدد الاحتياج؟
من الذي يحدد الاحتياج؟
وحدده على اساس ايه؟
كويس،
يعني مثلا حضرتك لو حضرت في بعض المناسبات هتلاقي الكنايس فوق بعضها. ولو حضرت في مناسبات تانية هتلاقي الكنائس عادية. وبعدين الكنيسة ما هي مجرد مكان للصلاة،
صحيح،
ده هي مكان للتنوير. التنوير ده حطه بقى تحت مسامات كتيرة. يعني بعمل اجتماع للشباب، بعمل تثقيف للأطفال، بعمل اجتماع للسيدات الأمهات، بعمل لحديث الزواج. تصور حضرتك ان مثلا كنيسة من الكنائس في منطقة لقت ان من ولادها في حلاقين كتير، حلاقين، طب الحلاق ده يحضر امتى؟ فعملت لهم اجتماع مخصوص يوم الاثنين،
يوم الاجازة.
بحسب الاحتياج. مثلا بعض الفتيات اللي بتشتغل في بوتيكات ومحلات صغيرة برضه، يعني ده نوع من الخدمة، والخدمة دي تقول الى الوطن. يعني أنا لما أساهم من خلال الكنيسة بتنشئة إنسان صح، ما أنا بساهم في تنشئة الوطن.
وهل بالفعل ما يجري في الكنائس هو التنشئة الحقيقية أم نوع من خلق مجتمع موازي للمجتمع المصري، وأن الكنائس أصبحت يعني الشاب القبطي منعزل في كنيسه وينظر لكنيسه وباش الاختلاط؟ يعني احنا كنا عندنا امل وطموح كبير جدا بعد 25 يناير ان الشاب القبطي ينخرط في الحالة السياسية المصرية، في الحالة المجتمعية المصرية. انا زمان كان انبا موسى شكى لي كثيرا من انعزالية الشاب الاباط، وان في مجموعات في بعض الكليات بتاخد تعبير CH ومقفولة على نفسها. هل ده موجود؟ يعني الكنيسة أليس من حقنا عليه أن تنفتح قليلا على الوطن؟
حضرتك عشان تدرس الظاهرة دي بتدرس الفعل ورد الفعل.
كويس،
هذا هو رد الفعل
للفعل اللي هو
الاستبعاد
والإقصاء.
عبر سنين من 52 وطالع استبعاد اللقباط من أماكن كثيرة، من مواضع كثيرة، كانت النتيجة ايه؟ طب ما ابني عايز يلعب، عايز يتثقف، عايز يساعده، طب اعمل ايه؟ فالكنيسة لجأت كده عبر عشرات من السنين. صح، لما جت 25 يناير و 30 يونيو وبقى في انفتاح جديد وفي رؤية جادة لبناء مصر جديدة، مصر جديدة بناء الانسان فيها، فده شيء طبيعي هيولد المشاركة. شيء طبيعي خالص.
بيقول لك مسألة الإقصاء والدعوات الإقصائية في المجتمع وبتزعجك للدرجة دي؟
طبعا طبعا، لأن المجتمع مش هيعرف يمشي على رجل واحدة.
بيقول لك إن حد
هذا المجتمع أعرج. مجتمعنا المصري ماشي على قدمين. لو استبعدت قدم هيبقى المجتمع ماشي أعرج، ودي خطورة على المجتمع. الأعرج مش عارف يجري، مش عارف ينافس، مش عارف يوصل، مش عارف يحقق. فالمجتمع بتاعنا البناء بتاعه، البناء الحضاري بتاعه بالقدمين دول.
لكن يبدو كمان ان كلما المجتمع ذهب الى المشي الطبيعي يواجه بحرب رهيبة جدا لكسر رجله.
عارف اللي بيحط له عصاية
ويكعبل
او كده بالظبط. ما هو ده التشكيك. العصاية دي هي
نرجع التشكيك. تاني لأزمة التشكيك.
التشكيك واليأس التيئيس. ان اللي قدامي كان في مرة دواء زمان، دواء كان بيعالج التي بي السول تيبركولوزيس يسموه 1906. فكنا نسأل ليه بيسموه كده، فقالوا لنا علمونا كده ان المحاولة رقم 1906 هي اللي نجحت في اكتشاف الدواء،
فسموها 1906. واحنا نجدنا الدواء.
فهي الحكاية عايزة دايما انسان عنده اصرار. عنده اصرار. ان حبيت ادخل في نقطة بداية الاصرار، هو في المدرسة.
في المدرسة.
في المدرسة.
نروح للمدرسة.
نروح للمدرسة.
قصة البابا، هل الاقباط يستقون على الدولة المصرية بعد 30 يونيو؟ استنوا الاجابة بعد الفصل. السؤال الحرج الذي قلته قبل الفاصل اللي هو هل الاقباط في حالة استقواء؟ ولا ده بفتري كده؟
لا نستقوي الا باثنين، الله أولا وفوق كل شيء، ثم بإخواتنا المصريين المسلمين المصريين.
ربما إحساس كده بيتولد عند البعض أو يشكك في البعض أن أنتوا أصبحتوا تشكلون السياسة المصرية وأن مصر أصبحت. طبعا من يقول هذا؟ الذين طردوا من حكم مصر، ولكن في النهاية موجود فيه تسمع مثلا منها يعني.
لا نستقوي إلا بالله وبإخوتنا المصريين المسلمين.
وده بيخليني أسأل سيادتك سؤال، الكنيسة والوطن كيف ترى هذه العلاقة؟
الوطن هو البيت الكبير، والبيت فيه أعمدة، وأحد هذه الأعمدة هي الكنيسة. مثل القضاء، مثل القوات المسلحة، مثل الشرطة، مثل الأزهر، مثل الفن، كل هذه أعمدة البيت الكبير، وعمود واحد هندسيا يؤثر في كل الكيان.
وبالتالي الكنيسة هي أحد أعمدة هذا الوطن. وإن صلحت الكنيسة أيضا صلح الوطن.
طبعا شيء طبيعي.
ولكن يقال أن هناك في الأروقة كثير من الحديث عن خلافات داخل الكنيسة، بمعنى أن البابا قدم من قلايته لقي يطيح بالحرس القديم، واحد. اثنين، الحرس القديم يصور من حول البابا. اثنين، أن البابا يفكك امبراطورية الكنيسة القديمة، أنه يبعد بعض الأسماء على وجه التحديد، يذهب بهذا هنا يذهب، وأن هناك أسقفا قد مرض مرضا شديدا لأن البابا يحاول تفكيكه لعدة أجزاء وما إلى ذلك، وكأن البابا جاء ليعصف بالحرس القديم. ايه قصة الحرس القديم وسيادتك في الكنيسة؟
اولا لو عمل كده ما يبقاش بابا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، صدقني انا ما اعرف يعني ايه الحرس القديم،
اللي هو الاساقفة الكبار اللي كانوا موجودين من حول قداسة البابا شنودة قبل سيادتك، قبل ان تصل.
طب انا كنت واحد منهم. مش البابا شنودة كان البابا البطرك وحواليه حوالي 90 من الاباء الاسقفة، انا واحد منهم. هل انا من حرس قديم؟ انا مش عارف، قال لي صدق نفسي اعرف.
طيب بعيدا عن 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 الطريقه الاجهاضيه لهذا السؤال، هل فعلا؟
لا صدقني،
لا هل فعلا
لا يوجد هذا بالمره؟ من يصنع ذلك لا يستحق ان يكون في هذه المسؤوليه. و كلمة قديم وجديد ده استعارة من السياسة ووضعها في الكنيسة،
وهذا ليس بجيد،
وهذا مرفوض تماما. مرفوض. الكنيسة تعمل بكل أولادها وكل أبائها، والأباء الشيوخ الكبار دول ذخيرة المعرفة، كنز المعرفة عندنا. يعني واحد زي أنبا بخوميوس، واحد زي أنبا بيشوي، واحد زي أنبا موسى، واحد زي أنبا بنيامين، واحد زي أنبا بفنوتيوس، واحد زي أنبا هدرة، الأباء الكبار دول دول كنوز المعرفة عندنا. وأنا مش بحصر الأسماء، أنا بقول كده
على سبيل المثال.
يعني إيه يعصف دي؟ ده دول أنا شخصيا لما بتعرض لموقف، لأن دول أباء أكبر مني وأكبر خبرة، بسألهم. شيء طبيعي
بترجع لهم،
برجع لهم جدا جدا
في استشارات معهم
خالص. وفي رسامة مطران القدس يوم 28 فبراير 2016 رأينا 6 من أحبار الكنيسة أسافة يبقوا مطارنا، وكلفتهم يروحوا جلسوا مطران القدس. فلا توجد هذه الأمور، وكلها شائعات وتشكيكات ليس لها وجود إلا في هذه العقول المريضة فقط،
دخلها من باب التشكيك برضو
خالص خالص. لا يوجد هذا الأمر خالص نهائيا، كلنا بنشتغل مع بعض ومسؤولين عن الكنيسة كلنا، ونحتاج بعضنا كلنا. لما حصلت مشكلة صغيرة في كنيسة في كندا، طلبت من يافت أنبا بنيامين مشكورا سافر كندا 4 أيام عشان نحل مشكلة ويه. وده راجل مطران كبير، ده بقى له 40 سنة أصبح في الكنيسة ومطران. وهكذا أنبا بشوي يمثلنا في مؤتمرات كثيرة، أنبا بخمس ربنا يديله الصحة، أنبا هدرة طلع ويانا في أكثر من زيارات رسمية،
وأنبا موسى
أنبا موسى أسقف الشباب. أنا دايما أقول له أنا تلميذك وأنا خريج أسقفية الشباب، أنا بقول كده ومش بتحرج من الحكاية دي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، فكرة أسقفية الشباب فكرة ناجحة للغاية، بنت ملايين من الشباب. ونفس الفكرة دي بنعمل لها تقول استنساخ، تقول
أبديت.
لا مش
تحديث، تحديث.
لا لا انتشار أوسع. دلوقتي الكنيسة موجودة في أماكن كثيرة، فابتدينا نفكر ان بنفس فكرة أسقفية الشباب، بنفس الفكرة أنبا بابلي بيخدم في اسكندرية للشباب، ابتدينا في أمريكا نعمل كيان كنسي جديد تمهيدا لإنشاء أسقفية للشباب.
يعني
واخترنا
نموذج الناجح ده
شاب كاهن من تلامذة أنبا موسى، قعد ويا 26 سنة، ونقول له يا ابونا روح ابتدي العمل ده.
يعني النموذج الناجح ده انتم بتعمموه.
وبعض ويا أنبا موسى، وهو اللي بيرشح ناس، هو اللي رشح نيافت أنبا بابلي عشان يبقى أسقف عام، وهو اللي رشح أبونا لوقا باستيليوس عشان يخدم في أمريكا. أما أن يبقى فيها عقول مريضة تفكر بحسب هواها وتستعير بقصد أو بدون قصد تعبير سياسية وتدخلها عنوة في الكنيسة، هذا غير موجود بالمرة.
سيادتك بتقرأ الحاجات دي؟
حسب الوقت، بس أحيانا تتقال لي كده أسمعها وأصلي لأجل أصحاب.
بتحس بمرارة
جدا؟
أنت بتحس أن أنت مستهدف بشك والتشكيك؟
طبعا طبعا، ما اضرب الراعي فتبدد الراعي.
يعني تحس ان في حملة معمولة عليك؟
حملات هي معمولة علي باعتبار ان البابا ده رمز الكنيسة القبطية.
مصادرها؟
مصادرها كتيرة خالص.
هل انت مستهدف من قبل المتطرفين؟
ربما يكون كده، سواء بس الحرب الاكبر هي على السوشيال ميديا. والناس بتصدق.
بتقديرك ليه السوشيال ميديا؟ انت يعني سيادتك ودستك يعني احد المستهدفين بالسوشيال ميديا، هل لان انت كنت جزء من 30 يونيو؟
ربما يكون ده سبب. ربما يكون ان احنا بنحاول نضع الكنيسة في قلب الوطن، ربما ان احساسي بالمسؤولية عن مصر ككل كوطن، اهتمامي بالكيان الوطني ده يبقى في كل قلب من المصريين. كلمة وطن تبدأ بحرف الواو، تعرف ليه؟
ليه؟
علشان الإنسان يكون عنده وفاء.
جميل.
الوفاء للوطن. فالوطن هو مرتبط بالوفاء، بالوفاء بالأرض. وفي وصية في الكتاب المقدس: أكرم أباك وأمك. أكرم يعني يكون وفي، وطبعا لها مثيل في القرآن ولها مثيل في العبادات بصفة عامة. فإذا كنت بكرم أبويا وأمي بالجسد دول، ما كرمش الوطن اللي علمني فيه مدرسين وربوني ناس اعتز بيهم كلهم، وصاحبت ناس من كل حتة في ابتدائي وفي اعدادي وفي ثانوي وفي الجامعة، وزملت ناس في الشغل في العمل. وبيقولوا يا أستاذ حمدي، الإنسان قبل ما يخرج من البيت بيكون اتعامل مع 300 شخص في الصباح. ازاي؟ ده أسرة 4-5 أفراد، ازاي تعمل ويا 300؟ فيقولوا علماء الاجتماع انك لما بتقوم الصبح بتفتح المية، ما المية دي شغلها محطة مية، شغالين فيها ناس سهرانين، محطة الكهرباء، لما تفتح التلفزيون، لما تقرأ جريدة الصباح، كم واحد بيشتغل فيها، لما بتشوف التلفزيون، لما تقعد على رغيف الخبز.
يعني ده المجتمع المكون اللي حواليه.
فإذا كان في مجتمع خدمني ونبيتي وجاب لي المية والكهرباء ولقمة العيش وبرنامج التلفزيون والجريدة اللي أقراها، إذا كان مجتمع بيخدمني كده وعطيني أسباب الحياة غير الأسباب اللي الله أعطاها للإنسان، أسباب العامة بقى، الهواء والمية، إذا كان ده موجود، مش أقل حاجة أن الإنسان يكون وفي
ويكون شكورا ويكون مظبوط كده. ستة وفرق على التلفزيون
نادرا، وأخبار
نادرا وأخبار. يعني ده امتثالة لتعليم دينية ولا ما عندكش وقت؟
مش وقت.
ما عندكش وقت؟
مش وقت للنوم. احب اشوف بعض نشرات الاخبار كده، سواء في اذاعه مصريه او خارج مصر.
لكن هل في نوع من حنين لاصوات بعينها؟ ام كلثوم، فيروز، عبد الوهاب، طبعا دي اصوات كلها شكلت الوجدان المصري.
انا يعني جوايا حنين لموسيقى فيروز.
موسيقى
الموسيقى
وطبعا
كلمات حلوه.
يعني تعالى موسيقى الاخوان
الرحباني. الموسيقى بتاعتهم يعني بتهتز لها الروح،
بتسعدك.
وفيها شكل من اشكال الصلاه. وفيها مخاطبه او مناجاه مع الله، ومع مشاعر الحب، ومع مشاعر الطبيعه، الورد، الزهور، المطر، البحر، الحاجات كلها. يعني كنت أحب أن أنا أسمع الكلام ده.
غادرت مرحلة القراءة ولا ما تزال لك كتب وتشتري كتب؟
لازم أقرأه باستمرار يعني.
عندك مساحة الوقت للقراءة؟
بحاول.
بتحاول؟
لا، بس دي حاجة مهمة بالنسبة.
بتقرأ على الإنترنت ولا كتب الورقية؟
البعض على الإنترنت بس ما أفضلهاش، لكن أحب الحاجات الورقية.
مكتبتك كبيرة؟ شخصية؟
مكتبتي بقت مجزأة، جزء في القاهرة وجزء في الدير وجزء في اسكندرية وجزء في دمنهور وجزء في العربية وهكذا.
لكن الكتاب اللي تحت ايديك
في القاهرة وطبعا هي مكتبة فيها جزء كبير متورث من البابا شنودة.
مين الكتاب اللي بتحب ترجع له كتير؟ الكتاب المقدس.
الكتاب المقدس وكل ما يدور حوالين الكتاب المقدس. لكن بحب ارجع كتير للكتب الرهبانية. الكتب الرهبانية بالذات لما بتطلع ابحاث جديدة او كتابات نسكية جديدة بحب اقراها. كمان بحب اقرا الحاجات الثقافية العامة يعني. وفي وقت من الاوقات كنت اقرا للدكتور زكي نجيب محمود، طبعا لنجيب محفوظ، بعض القصصين، بعض المقالات الصحفية متنوعة يعني.
انت عندك هومورك قراية صحافة كل يوم؟
يعني مش هومورك او يعني
بس بتقرا.
بحاول.
بيزعجك لما حد ينتقد قدرة البابا؟
يعني معروف كان ناقد عن معرفة احترمه جدا. اما اذا كان ناقد عن هوى شخصي فلا أحترم.
وتستطيع أن تميز هذا وذاك؟
طبعا طبعا.
لكن هناك لك اتصالات بالوسط الصحفي، يعني تتصل بكتاب، تتصل بصحفيين حتى للتوضيح أو للتعقيب أو للتعليق.
احنا عندنا مركز إعلامي وهو على علاقة طيبة ب يعني جموع من الصحفيين والصحف والمجلات وبعض القنوات، وبين وقت والتاني بنعقد يعني زي ما تقول لقاء كده للمثقفين وللمهمومين بالشأن
كويس. انت طمنتني، ده يعني يقال ان البابا تودروس بابا متحفظ، مش منفتح على الوسط الثقافي المصري، مش منفتح حتى على الوسط الفكري المصري، ان ليس لديه صداقات كما كانت لقداسة البابا شنودة. وبابا شنودة تقريبا كان صديق اجيال عديدة وكان يعرفهم بالاسم وتواصل معهم وبينه وبينه دايما صلة ورحمة ويتصل. يعني متى يعني متى متى تخرج من القلاية كما يقولون؟
انا عضو في نقابة الصيادلة، البابا شنودة عضو في نقابة الصحفيين.
ايوه
دي نمرة واحد. نمرة اثنين، البابا شنودة كان اسقفا للتعليم 10 سنوات ثم بطريرك 40 سنة، وهذه 50 سنة كلها في مصر القاهرة. انا لم اكن في القاهرة في اي وقت من تعليمي بالمرة ولا في خدمتي، ولذلك كنت بعيد عن العاصمة. وحضرتك عندما تقرأ لجمال حمدان يقول عن القاهرة أنها رأس كاسح والمحافظات جسم كثيح، فأنا كنت من إحدى المحافظات التي هي جسم كثيح. القاهرة تستحوذ على كل شيء، فلا سبيل للمقارنة بين هذا العملاق البابا شنودة وبين لسه الكيجي وان ولا كيجي.
أنت من محبين البحر؟
أتفرج عليه بس ما أحبش الماي.
ليه؟
يعني ما بحبش العوم، يعني محافظتنا ما فيهاش بحر.
انت فاتك بتتكلم عن الاستهداف، هل العلاقه ما بين راس الكنيسه وراس الدوله مستهدفه الان؟ بمعنى في محاوله للفصل بينهما لتعكير الصف؟
هي كلها محاولات لتعكير علاقات الرموز، مش بين راس الدوله وراس الكنيسه بس، رأس الدولة ورأس الكنيسة ورأس الأزهر ورأس الجيش ورأس الشرطة كل حاجة. فهي عملية تعكير الجو. ليه يعملوا في سلام؟ ليه يعملوا في حسن علاقات، حسن ود؟ ليه؟
هل يؤذيهم أوي زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية في أعياد الميلاد؟ عمل لهم إزعاج كتير يعني؟
أنا شايف؟ مش عارف صدقني.
امال ايه الحملة دي؟
يعني هي زيارات الرئيس، زيارات الجزء من الوطن.
هل توقعت الزيارة الاولى؟
الاولانية لا
لا.
خالص
ما كانش في خبر؟
لا.
يعني انت كنت تقود القداس ولم يكن هناك خبر؟
ما كانش في حاجة خالص، غير يعني حاجة كده شاهد صغير اتقال قدامنا فبقى في احساس، لكن ما كانش عندي اي توقع. لكن التانية كان عندي توقع كبير خالص طبعا.
التانية توقعتها
اللي هي 2016
يناير
2016. ومش انا بس، ده الجموع كلها توقعت. هو من محبته محبة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية سنة جديدة بيحاول يعيد، مش عشان العيد عيد الميلاد، عشان السنة الجديدة، على قطاع كبير من المصريين زي الأحباء اللي بيشرفونا في ليالي الأعياد، أكثر من 1000 شخص وربما 2000 كمان بيجوا يزورونا ويهنونا تهاني، وهو كمواطن ومصري بيحب يفرح ويان، فبيجي الدقائق المعدودة دي اللي بتسبب سعادة بالغة لكل المصريين.
بتوقع أنه يكون معاكم السنة دي إن شاء الله؟
ربنا يدينا العمر ونعيش.
ترحيب موجود طبعا
طبعا.
طيب ده بيخليني اسال سيادتك، يعني العلاقه بينكما خلاص يعني عرفنا من المشهد العام ان العلاقه طيبه جيده وبلا ذلك، هل هناك اتصالات مستمره في قضايا بعينها؟ هل سيادتك لما بتتصل في نوع من التواصل؟
طبعا يعني لو في شيء معين بنقدر نتصل بمكتب الرئاسة لو عايزين نقول حاجة وعايزين نبلغ حاجة عايزين نطلب حاجة. يعني
هو الحقيقة والسؤال يعني هو سؤال يعني بنستبطن فيه سؤال أهم. لماذا لم تبذل الكنيسة المصرية الجهد الكافي لحل حالة الملف الإثيوبي وسد النهضة بناء على هذا التواصل مع الرئاسة؟ الرئاسة تبحث في هذا الموضوع. أين جهد الكنيسة في هذا الأمر؟
جهد الكنيسة كبير جدا لكن الواقع نفسه في أمور مختلفة. برضو النقطة دي لازم تبقى معلومة ومفهومة. أولا عندنا واحد من الأباء الأسقف في المجمع المقدس مكلف بمتابعة هذا الملف
عندنا هنا.
متخصص أنبا بيمن
ده ماسك الملف ده
بيروح إثيوبيا مثلا كل شهرين مرة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين احنا بيننا وبين الكنيسة الإثيوبية بروتوكول وهذا البروتوكول يتيح لنا المشاركة في انتخاب البطريرك.
جميل.
ده بروتوكول كبير يعني في انتخابي 5 من أساقفة حسب البروتوكول الإثيوبيين جم شاركوا في الانتخاب وبالمثل احنا. نمرة 3 ان من ضمن بنود هذا البروتوكول زيارات دورية بين رأسي الكنيسة هنا البابا البطريرك والبطريرك في إثيوبيا كل 3 سنين. فعلا هو زارنا السنة اللي فاتت في يناير 2015 وانا رديت الزيارة في سبتمبر 2015 وكان استقبال يفوق الوصف بالنسبة لبابا الاسكندرية ورحت اماكن وبلاد اول مرة حد يروح وكان استقبال بعشرات الالوف وكل كلامهم ابونا امنا اسكندرية وابونا ماري مرقس.
جميل.
كل شعاراتهم أبونا ماري مرقس وأمنا اسكندرية والعلاقة طيبة. لكن من أيام الإمبراطور هيلا سيلاسي كان إمبراطورا أرثوذكسيا والكنيسة أرثوذكسية وكانت العلاقة قوية ما بين الكنيستين وقوية مع كنيسة الأسكندرية. قام الحكم الشيوعي أيام منجستو ماريان ثم ابتدى يتعدل الحال في إثيوبيا وبقى الكنيسة ليس لها الدور اللي كان موجود أيام هيلا سيلاسي. لكن طبعا لما زرت إثيوبيا اتكلمت في الموضوع وقابلت وزير الشؤون الخارجية وقابلت رئيس مجلس النواب هناك واتكلمنا في الأمور دهيت كتير واتكلمنا طبعا بما يخص صالح مصر وكان تأكيداتهم كلها أن هذا السد ليس للزراعة ولكنه للطاقة. احنا عندنا المطر هم يعني بيقول عندنا المطر بيروي الارض. احنا عايزين مية
عشان الكهرباء
فالمية دي تمشي على التربيه تولد الكهرباء وتيجي نخزن منها شويه وتيجي. دي الفكره العامه. طبعا مش بدخل في الامور الفنيه يعني لكن بنحاول وبنحاول بالباب اخر ان من خلال الكنيسه نحاول ان نقيم مشروعات تنمويه لخدمه الشعب الاثيوبي باسم مصر في مجال الصحة ومجال التعليم
في تواصل وفي شغل
وبنعمل تنسيق ما بين ولادنا أطباء من أمريكا وكندا مصريين
ينزلوا على إثيوبيا
في مجموعات ميشن في زيارات ينزلوا في إثيوبيا احنا اللي بنعمل عملية الكوردينيشن التنسيق ده ويبتدوا يشتغلوا في إثيوبيا. عملنا مجموعات من العيادات بنعمل مدرسة بنشجع رجال الأعمال يستثمروا هناك لنا أب راهب مقيم في إثيوبيا كل ده عشان يصب في صالح الوطن. في نقطة مهمة جدا ان الشعب الإثيوبي شعب ودود
صحيح
وعايز يبقى العلاقة مع مصر تبقى علاقة ما فيهاش اي خوف. حضرتك فاكر طبعا اللي حصل من 4-5 سنين ولا 3 سنين حكاية المؤتمر السري
مؤتمر السري زي المؤتمر السري
كان مجاعدة حاجة زي كده.
لكن يعني انت يعني هذا
بنحاول اقصى ما عندنا لكن النقطة ان الكنيسة هناك ما بقى لهاش الدور القوي
القديم بتاع ايام هيسلسي. ده بيخليني اروح يعني احنا بدأنا من موضوع بناء الكنائس انتهينا للدور المصري للكنيسة المصرية في إثيوبيا. نرجع تاني لهذا الموضوع لان ملف بناء الكنائس مرتبط ملفين مهمين جدا وسيادتك كنت حريص جدا دايما في احداث التحدث عنه لائحة انتخاب البطرك وقانون الاحوال الشخصية ولائحة انتخاب البطرك مهمة جدا، وقانون الأحوال الشخصية لا يقل أهمية. بعد إذنك هخرج لفاصل وأعود مع قضيتين في صلب المجتمع أو الشعب القبطي في علاقة البابا الكنيسة، لائحة انتخاب البابا وأيضا الأحوال الشخصية. ولا أنسى قبل أن أخرج لفاصل مقولة لقداسة البابا شنودة عندما سألته لائحة انتخاب البابا، قال لي حملتها حيا فلا تحملها لي ميتا. قداسة البابا أنا قبل الفاصل كنت بتكلم عن لائحة انتخاب الباترك الجديد. بابا شنودة تقريبا يعني كان مصرا أن يغادرنا قبل أن يحسم هذا الأمر، كيف ترى وهل وصلت فعلا للائحة وأين تقع الآن؟
الظروف الزمنية والمكانية والوضعية للكنيسة تختلف من زمن إلى زمن.
مزبوط.
وضعت اللائحة، لائحة انتخاب البطريرك سنة 57 وبموجبها اختير البابا كيرلس والبابا شنودة، واحد سنة 59 واحد سنة 71. أوكي.
وعلى أساس سيادتك تم اختيار سيادتك
وتم بي
مزبوط
سنة 2012.
مزبوط.
كويس. طبعا من 57 ل 2012
كتير،
زمن كبير قارب على 60 سنة. الدنيا اتغيرت، الكنيسة اتغيرت. فمثلا سنة 57 لم يكن لنا خارج مصر غير كنيسة غير مترنة في القدس وأسقف في السودان. سنة 2012 الكنيسة القبطية موجودة في أكثر من 60 دولة في العالم، وموجود فيه حوالي 30 أسقف خارج مصر. وضع مختلف
طبعا، كنيسة غير كنيسة.
بعد اختياري كان من ضمن التوصيات اللي عملتها لجنة الانتخاب برئاسة نيافة أنبا بخوميوس أن يجب تعديل لائحة انتخاب البطريرك. فأول قرار عملته شكلت لجنة من الخمس أباء الكبار وخمسة من القانونيين المتخصصين من مجلس الملي وهيئة الأواف، وقعدوا يدرسوا العمل ده ما يقرب من سنة، وتعرض على المجمع في أكثر من جلسة. وبعدين في الجلسة الختامية لإقراره ابتدينا ندرس ونناقش مادة مادة، وكان اللي بيناقش أو اللي بيقود الجلسة في دي نيافة أنبا بخوميوس، وأنا كنت حاضر باعتبار ده المجمع وأنا برأسه. أنبا بخوميوس تعب بعد المادة رقم 7، تعب مجهود، فتوليت أنا قيادة المواد. طبعا يجب أن يكون معلوما أن لائحة انتخاب البطريرك تهم الجميع ما عدا واحد هو أنا.
مظبوط.
ده يخص البطريرك اللي جاي.
مظبوط.
فيعني كان الأمر
أنت محايد كده أنت خارج
برج الموضوع. لكن قط المناقشة مادة مادة.
كم مادة ومادة؟
36.
36.
ولما جينا في مادة من المواد لم تحصل على النصاب اللي هو التلتين. عدنا المناقشة مرة تانية وعملنا تصويت وما خدتش، وناقشناها تاني وعدلنا فيها لغاية ما خدت التلتين.
ايه المادة المعاكسة؟
مش فاكر بقى مادة ايه. المهم يعني اقصد الدقة. ومادة مادة كنا بنعمل لها التصويت
الاحكام.
مادة مادة
كل مادة.
لغاية ما اقررناه وبعتناه لرئيس الجمهورية واعتمده وصار قانونية.
عظيم.
لائحة انتخاب البطريرك، عايز اقول لحضرتك ان الكنيسة الواحدة بتختار الكاهن بتاعها.
مظبوط.
وبقى الكاهن هو بيمثل الكنيسة. وبعدين مجموع الكنائس بيختاروا الأسقف بتاعها. فمجموع الكنائس بيختاروا الأب الأسقف لا بأسقف الإبرشية. فالمفترض زي ما بتعمل كنائس تانية ان مجموع الأسقفة هم اللي يختاروا البطريرك. ده وضع رسمي. ولكن الكنيسة القبطية أضافت عليه البعد الشعبي. لأن الكنيسة بتاعتنا كنيسة شعبية تهتم بالشعب، فابتدى مع كل كاهن مع كل أسقف يبقى فيه مجموعة من العلمانيين. دول بيختاروا من مجلس الكنيسة، من لجنة الكنيسة، من مجلس الملي، من هيئة الأوقاف إلى آخره. فابتدينا في القانون الجديد نوسع دائرة العلمانيين اللي يشاركوا.
يعني أصبح دلوقتي قاعدة انتخاب البابا من الاتساع بحيث تمثل الشعب القبطي.
تمثل عدد كبير. فهدي لك مثال يعني. مثلا في زمن البابا شنودة كان هذه القاعدة حوالي 700 فرد. في وقتي أنا كانت حوالي 2500. في القانون الجديد وصلت 10,000. فده تمثيل هرمي كده. من هو مش بيروح يمثل بنفسه بشخصه، هو بيمثل كنيسة أو بيمثل إبرشية وهكذا.
عجبني قوي تعبير مساحة أوسع للتمثيل العلماني. من خلال صداقتنا مع العلمانيين يتحدثون عن التهميش في الكنيسة.
كان
أنا ما كملتش.
لما أنا برضو لازم أقولها في وقتها.
خلص على طول.
أقولها في وقتها. إحنا الزمن مختلف. الزمن مختلف في كل حاجة.
يعني في مساحة.
هم ما جربوش.
في مساحة.
أي عد أي اسم الأسماء اللي حضرتك ذكرتها فيما من شوية. اهلا وسهلا، وبعضهم قابلني وقعدوا وياي واتكلموا وياي واحترم الاراء جدا واخد منه افكار، شيء طبيعي.
ايوه، يعني استنهاض همه العلمانيين، وضعهم في قلب الكنيسه، اعادتهم للمشهد، التواصل معهم، استخدام قدراتهم وامكانياتهم في المجتمع، في الاطلال المجتمعي. هل ده موجود؟
ده من اوائل الحاجات اللي عملناها، ان اكدنا على ان مجلس لكل كنيسه. الكنيسه فيها 2-3 كهنه مثلا، لازم يبقى فيها مجلس من العلمانيين.
بس هذا المجلس يتم يعني تشكيله من خلال الكاهن او رجل الدين، وهو بالضروره يعني مش عايز صداع العلمانيين.
لا حضرتك مش واخد بالك. هذا المجلس ترتين يتم بالانتخاب، وكلمه الانتخاب بقى فيه مجمع انتخابي في كل كنيسه. والمجمع الانتخابي لازم يختار نوعيات. يعني افرض عندي 5 محاسبين، دول بيترشحوا على مقعد عشان اختار واحد. مهندسين على واحد، المرأة على واحد.
يعني في تمثيل فئوي ونوعي.
المجلس يبقى 11 شخص مثلا، ويعين الرئيس. الرئيس ده يا هما بيعملوا انتخاب داخلي لما المجلس يتشكل، يا انا اعين الرئيس. وممكن الرئيس ما يكونش كاهن.
طيب وده بيدفعني برضو السؤال، نسب الشباب هنا او المرأة دي
في مقعد للشباب
من كم مقعد؟
هما بيبقوا يا 7 يا 9 يا 11.
فردي.
لازم فيهم مقعد للشباب، مقعد للمرأة، ومقعد للخادم.
وبنسبة الشباب، هل هناك نوع من الجفوة بينك وبين الشباب؟ لماذا يعني في مجموعات شبابية على فيسبوك وعلى تويتر دايما تهاجم قداسة البابا؟ مش عاجبها السياق، مش عاجبها ما يصدر عن البابا. البابا كمان في خطبة الأربعاء أو في عزة الأربعاء أحيانا بيحصل نوع من الهرج شوية، بيحصل نوع من الشكاية، صوت العالي ربما يعني ما بيلدش على سيادتك فبتغضب وبتزعل.
مش بغضب وبزعل، علشان مش ده مكانه. زي بالظبط اقول لحضرتك، لو انا متظاهر في الشارع ممكن ارفع لفتة لوحة كبيرة، مش كده؟ لا، الشارع مكانه كده، هل الكنيسة مكانها كده؟
طب مش كمين انا اشوفك فين؟
بس مش ده مكان.
انا اشوفك فين؟
شوفني
يعني بسدات لقيتك
ازاي؟
في العظة.
لا، والعظة مش مكان، العظة ده مكان تعليمي.
ما انا مش
لقيتك. ويجب ان يحترم.
وسيادتك مش موجود.
لا لا لا، مش موجود ازاي؟
يعني انا النهاردة
ده اللي بيبقى ماشي في الشارع ويقول الله ده مكان البابا، يخش يسلم عليه. مين قال كده؟ مين قال كده؟
باب البابا مفتوح.
هقول لك على سر. انا كل يوم ليا برنامج عمل. برنامج العمل بناخد فيه 4 مواعيد. يعني بناخدها رسمية، ببقى انا نازل من ليلتي عارف ان عندي 4 محاضرات. كويس، 1 كذا 2 كذا 3 4. لكن في اخر اليوم بلاقي ال4 مواعيد دول 20 معاد.
طبعا
بقول ازاي؟
اللي طالبين واللي قاعدين.
لا، ما حدش طالب. هو فتوى ودخل كده عفوا.
انت عايز تفهمني ان بابا اقباط مصر مفتوح؟ يعني لو عديت اخش؟ طب انا عادي
خلاص.
يعني كل مسيحي في مصر
ما دام الباب موجود في مكتبه اهلا وسهلا.
وسهل وميسور يعني؟
سهل وميسور خالص.
طب ده شيء بديع جدا جدا. بتكلم عن الشباب، انت مش حاسس ان في بعض قطاعات غضبانه؟ في مشكله في التواصل؟
لا ما فيش مشكلة
في اللغة مختلفة.
لا 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 لا, لا. هو شبابنا حلوين, وأنا لسه كنت ويا مؤتمر شباب من حوالي في 1000 واحد.
آه.
آه. ولسه بنفكر نعمل لقاءات, واللقاءات فيه تواصل وكل حاجة, بس هو تواجدي في وسط شباب قبل كده كان كتير. لأنك كنت أحد خدام أسقوية الشباب.
جميل.
آه. بس دلوقتي قال بحكم اتساع المسؤولية, لكن أنا أجد راحتي ويا الشباب, وأي مجموعات شبابية عايزة تناقش شوية أهلا وسهلا.
عايز تقولهم إيه؟
اللي هم عايزين, اللي هم عايزين يفتحوا يتناقشوا فيه. إحنا مسؤوليتنا إن إحنا نساعد شبابنا إنهم يعرفوا, ومسؤوليتنا إن إحنا نكتشف مواهبهم وطاقتهم.
بس هم عندهم ملاحظات من سيادتك, ما خدتش مواقف حاسمة أحيانا في بعض القضايا التي آلمتهم كثيرا, زي موضوعات المينيا مثلا. يعني مثلا في موضوعات المينيا أخذوا على الكنيسة أنها ما كانتش حركية, ما كانتش ضاغطة. عايز أقول إيه, أنا أخشى بس أنت عارف مقام سيادتك مخين اللفظ, لكن اللفظ قاسي شوي, أنتوا بتخرطوا في حقوق الأضباط في مثل هذه المناطق. هل صحيح؟
هل تفتكر أن فلان هذا الذي يتكلم أكثر غيرة مننا؟
هو أكيد بيسمع, بيسمع, بيسمع هذا السؤال المهم.
ما أنا بقول هل أكثر غيرة؟ يعني رفقا, رفقا. لكن من يسكن في الدور الأول غير من يسكن في الدور العاشر.
بمعنى
الذي يسكن في الدور الأول حدود رؤيته محدودة, من يسكن في العاشر حدود رؤيته أوسع, وحسابات كل موقف لها وضع, ولكل موقف قانونه, ونتصرف فيه بحسب قانونه. لما يبقى موجود في مصر ما يقرب من 6000 قرية, هكلم على القرى, وتحدث في قرية أو في 2 مشكلة ولها أسباب, هل من الحكمة أن نتحدث كأن مصر كلها بهذه الصورة؟ هل من الحكمة أن الإعلام يضخم ويكبر والسوشيال ميديا تتسع وكأن الصورة هي كده في مصر؟ مرة واحد جه يزورني, فمن ساعة ما ركب المطار في, هو من أوروبا, من ساعة ما ركب المطار في أوروبا مراته بتكلمه بالتليفون كويس, وقالت له أرجوك تسكن في أي أوضة جنب المطار.
آه.
يعني ما استبعدش عن المطار.
أيوة الصورة اللي عربة ليه؟
لأن الصورة عندهم. فلما جه حبيبنا الدنيا حلو كلنا عايشين والأمور ماشية, لا إحنا عيلة كبيرة تقترب من 100 مليون. 100 مليون لما تحصل مشكلة, مع ضخامة المشكلة ومع خطورة المشكلة ومع حساسية المشكلة, لكن لازم أحصرها في حجمها, لازم أكون حكيم. وبعدين لما أنا أصور مصر بهذه الصورة الوحشة اللي حصلت في قرية أو 2 أو 5 أو 10 في وسط 6000, طيب مش ده بيأثر على السياحة؟ مش بيأثر على الناس اللي تيجي؟ مش بيأثر على الدخل بتاع ناس؟ مرة قابلوني صحفيين في النرويج وسألوني عن 3 أفراد في السجن من النشطة كويس؟ فأنا حقيقة كنتش عارف أسمعهم, فقلت للأخ اللي بيسألني, قلت له حضرتك تعرف, حضرتك تعرف ان احنا عندنا 30 مليون واحد في السجن؟ فالراجل يعني
اتخض
لانه بيسأل على 3 وبقول له 30 مليون. قال لي ايه ده؟ قلت له في سجن الفقر, ما سألتش عليهم ليه؟ اشمعنى بتسأل دول وما بتسألش على دول؟ مش 30 مليون ده سجن الفقر اصعب؟ على الاقل ده نلاقي بياكل وبيشرب اللي في السجن. وهكذا نحن نحتاج الى تصحيح الرؤية, تصحيح النظرة كل شيء. نحصل مشكلة, اه في مشكلة بتحصل بنتعامل وياها, هو لازم اقول كل خطوة انا بعمل لازم اقولها,
يعني على الاقل تطارد التواصل والشفافية.
اه يعني ايه لازم اقولها؟
لا
يعني اتصلت بمسؤول معين.
لا مش كل ما اقصدش بالمعنى ده. طيب. بس على الاقل يبقى في بيانات توصل للناس, يبقى الامور واضحة اكتر من كده.
في بيانات بتوصل, بيانات العامة, لكن في حاجة خاصة ما نقدرش نتكلم فيها.
في حاجات طبعا يعني ما ينفعش. لكن هل يعني هل انت يعني هضمت,
يعني انا كنت في السرير في المستشفى في النمسا وانا بكلم السيدة بتاعت قرية الكرم.
صحيح. صحيح.
طيب ما هو يعني عملية، وبعدين هو الكنيسة فيها البابا صح المسؤول الأول، لكن ويانا مسؤولين. حضرتك تعرف ان ويا أكثر من 40 معاون ومساعد في أنشطة الكنيسة، زي ما ذكرت مثلا يافت أنبا بي من إثيوبيا، واحد مسؤول عن إثيوبيا.
طيب ده يعني شيء بديع جدا، يعني الشفافية قد تقتضي أيضا نتحدث عن صحة البابا. يعني أنت كنت في النمسا ما عرفناش غير تشاش كلام، وليه مثلا صحة البابا سر من أسرار الكنيسة؟
لا الكنيسة فيها 7 أسرار بس.
أيوة. يعني ليه ما يبقاش في بيان واضح، ولا أنتم بتخشوا من هذا الأمر؟
لا هي مش تخشوا ولا حاجة، مش عايزين نشغل الناس بس
كده؟
هي نحتاج الصلوات. أنا أعاني من أتعاب قديمة في ظهري، أتعاب شديد وما زلت أعاني منها حتى الآن، دي يعني تحت العلاج. وعندي أتعاب بقالها وقت قصير بالنسبة لزوري الحنكرة، الدكتور قال لي إرهاق وطلب مني ان انا اقعد شهرين من غير كلام.
طب كويس انت عملتهاش، كنا شارعين من الحوار ده.
قال لي تقعد شهرين ما تتكلمش، طبيب امريكي. قال لي انت عندك ارهاق شديد للاحبال الصوتية، تقعد شهرين ما تتكلمش، كل يوم مسبوح كلام نص ساعة فقط من 5 لـ5:30 العصر
فقط.
طبعا ما سمعتش كلام، وبعدها خرجت من عنده ورحت ادي محاضرة. دي ظروف صحية. مثلا طبيب العيون منعني من التصوير، قال لي ما تتصورش أبدا، ما تتصورش فوتو الفلاشات والإضاءة دي. طب أعمل فيها إيه دي؟ وهكذا. يعني هي ضريبة المكان اللي فيه.
يتوقع لها الأحوال الشخصية،
الأحوال الشخصية كان يسميها البابا شنودة الأهوال الشخصية.
صحيح. هي أهوال لسه مش هنحلها،
هي أهوال على طول.
طب عايزين نحل بقى،
ما تحلش الأهوال الشخصية. ما هقول لحضرتك الأحوال الشخصية كأن كل أسرة عايزة قانون، وده طبعا غير عملي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا لما عملنا القانون الجديد ومستوحى من القانون السابق، وابتدينا نتكلم على نقطة قد تساعد في حل كثير من المشكلات. النقطة اسمح لي اشرحها لك
صدر
باختصار شديد يعني عشان المشاهد يبقى واخد باله. النص الانجيلي بيقول من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، وما جمعه الله لا يفرقه انسان.
كويس.
اذا الزواج مبني على ان في ترك لأسرة الكبيرة، وفي التصاق في الأسرة الجديدة، والتصاق معناها التواجد معا. فإذا لم يوجد التواجد معا بصورة رضائية، يبقى كأن هذا الارتباط
شرطي. هنا ارتباط شرطي متعذر. متعذر.
بمعنى افرض هو قال لها انا جاي لي عقد عمل في البلد الفلاني، هسافر سنة، قالت السفر بالسلام وفضوا في علاقة، ده
رضائي،
ده رضاء
مظبوط.
لكن لو حصل
اختفاء
انه خد بعضه مش او خد بعضه ثابت المكان، هنا بقى في قصر
مظبوط،
وبقى في مشكلة اخرى. ان بقى كل طرف بيعرض الطرف الاخر انه قد يسقط في الخطيئة.
مظبوط.
لان مفترض انه عايش شوية سين من الناس.
مظبوط.
وسين ده سابق.
مظبوط.
حصل هو او هي
حصل خواء فاصبح على شرف عشان
فكان قدر. النقطة دي هي اللي بنتناقش فيها. وخدت مننا مناقشة طويلة جدا، عايز اقول لحضرتك حوالي 4 ساعات في يوم الثلاثاء، وكملناها ده المجمع كله. ويوم الاربع 4 ساعات تانية، الى ان استقرنا على صياغة معينة. الصياغة ده هي بتتيح ان لو جت حالة فرقة ما بين طرفين وتعرضت على القاضي، كان قبل كده ما يقدرش يحكم لان الموضوع مفهوش خطية زنا عشان يحكم بطلاق. احنا قلنا ايه؟ قلنا لو جت حاجة فرقة 3 سنين لناس ما عندهمش أولاد، أو 5 سنين لو وصلت لناس عندهم أولاد، وجات قدام القاضي قلنا له يا سيادة القاضي أحكم بالفرقة بالمفصاد، وإحنا تيجي للكنيسة نشوف نديها حق التصريح الكنسي أو لا.
هو يعني هو ده. يحكم وانت
لا اديهم انت الانفصال المدني الفصل المدني واحنا في الكنيسة
نتكلم عن صريح
نحقق فيها
فيها
خطية البعد كان اسببه ايه هو السبب هي السبب وهكذا.
ده بيسموه تطليق ولا طلاق
في الصورة ده؟ هيبقى صورة من صور الطلاق لان الزيجة لما بتتم بيتم توثيق كنسي، يعني رباط كنسي وتوثيق مدني.
مظبوط.
فلما نيجي نفكها لازم نفك المدني الاول وبعد كده الكنسي.
كويس. هل ده كافي؟
هيساهم في حلك
نسبة معقولة،
لكن عملنا حاجة تانية ان كان يوجد مجلس واحد للاحوال الشخصية يقود نيافس انبا بولا.
مظبوط.
وقعد فيه اكتر من 26 سنة. المجلس يغطي الكرة الأرضية. كان أنبا بولا يسافر، أنا مرة شفته في ميلانو وأنا أسقف، جه الساعة 9 بالليل وسافر الساعة 6 الصبح.
حل مشكلة ولا
علشان يفصل في مشكلة ما كملش سواد الليل، فيعني حقيقة أمر فوق طاقة إنسان. فعملنا دلوقتي 6 مجالس إكليريكية. كل مجلس مكون من أسقف واثنين كهنة ومحامي وطبيبة، والمجلس ده يدرس كل حالة في منطقة اختصاصه.
كويس.
ولازم رأيه يكون إجماعي. لو كان في عنصر له رأي مخالف الرأي ما يطلعش.
ويعد الإجماع.
إجماع 5. ومش بيعملوه هم بعدين كده كل واحد بيكتب رأيه لوحده.
مظبوط.
بعد دراسة الحالة.
ده برضه التسهيل.
الست مجالس دول، مجلس في أمريكا وواحد لأوروبا، واحد لأسيا واستراليا، وثلاثة جوا مصر، اسكندرية وبحري، القاهرة، وإبلي كله. والمجالس دي لها أباء صفة بيتعينوا لمدة 3 سنين.
بيفك يفكك.
فبقى 6 مجالس في 3، أدي 18 واحد، ومتأسف 6 في 5 ب30، وبعدين هيتعمل اجتماع ليهم كلهم بحضور البابا وسكرتير المجلس. يبقى المجلس ده مجلس الأحوال الشخصية على كل كنائسنا 32 شخص.
التوسعة دي مهمة
طبعا طبعا،
وتحل مشاكل
واحد.
قداسة البابا، أنا بني الحوار لا يغادرني تعبير أسير لسيادتك ومفضل لدي أن مصر أو وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. حتى هذه الأيقونة التي توازي في قيمتها أيقونة البابا شنودة اللي بيقول مصر وطنا يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه، تتم مع بعض بشكله حالة خاصة جدا، حتى هذه وجدت من يمسخها ويتجاوز في حقها.
يوم حرق الكنائس اللي هو يوم 14 أغسطس
بعد
13 كان يوم ليس له مثيل في التاريخ الكنسي المعاصر. تقريبا 100 كنيسة وموقع مسيحي يعتدى عليها بالحرق وبالتدمير في وقت واحد، وانا كان لسه ليا كبطريرك حوالي 7 شهور لسه، وكانت يوم مؤلم الى اقصى درجة، وسبقوا بشهرين الاعتداء على الكاتدرائية.
صحيح. وكان أول اعتداء
والجو المشحون ده كان جو مؤلم جدا،
مخيف ومؤلم،
وطبعا الإحساس بتاع سرقة الوطن والإحساس بتاع المتاعب اللي شايفينه كله، وإحساس الثورات الموجودة وعدم استقرار الوطن وغياب الأمن، كل هذه
ضغط،
كل هذه أوجدت ظروف. طب أتصرف إزاي؟ مفيش مثال عشان أتمثل زيه. أنا كنت ساعتها بدير مارينينا وقفلت على نفسي، والبيانات عمالة تجيني، التليفونات كنيسة كذا اهتم فيها، كنيسة الفلانية مش عارف إيه، وضع كان في غاية الألم. ماذا نقول؟ أعمل إيه؟ وبعدين عندي مشاعر مسيحيين مجروحة، وعندي مشاعر كم كبير من المسلمين ما عملوش كده ثم اللي حرقوا الكنائس، وفي مجموعة صغيرة هي اللي قامت كده وإن كانت متمسحة في الدين. وضع صح، ولازم الواحد لما ياخد قرار يقرأ الجغرافيا جيدا. فبقيت قدام معضلة، كنائس بتحرق ووطن بيتحرق، مين أكبر؟
الوطن.
مين أوسع؟
الوطن.
مين أولا؟
الوطن.
الوطن. الوطن هو البيت، البيت هو نمرة واحد. فعايز أداوي مشاعر الكنائس عبارة عن مباني هتتبنى تاني طوب وظل. في الوطن ده يتبنى ازاي بقى؟ نبني ازاي ده؟ وده اللي حصل. الكنائس لما اتحرقت والدولة مشكورة، وسيادة الرئيس لما قدم وعود الطيبة، والقوات المسلحة اللي أوفت بهذا، تقريبا معظم الكنائس كلها اتبنت واتبنت بصورة جيدة، وتصرف عليها حوالي 200 مليون جنيه. كل دي أمور، والوطن يبقى يعيش.
جملة لشعب مصر.
طبعا الوطن أولا، الوطن غالي،
الوطن أولا والوطن غالي. هذه أيقونة هذا الحوار مع البابا تودروس، بابا الكنيسة الأسكندرية، رجل مصري بحق، ويتحدث عن مصر بحب. وأترككم في رعاية الله وأمنه، وتصبحوا على